بالله وعبده، وكل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق. لم يسبق أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. أجل، إن المراد من إسلام علي وإيمانه وأوليته فيهما هو المعنى المراد من قوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: وأنا أول المسلمين. وفيما قال سبحانه عنه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
وفي الصفحة 38 من كتابه الموسوم بعبقرية الإمام علي عليه السلام يقول عباس محمود العقاد الكاتب المصري الشهير: ولد علي في داخل الكعبة وكرم الله وجهه عن السجود لأصنامها، فكأنما كان ميلاده ثمة إذانا بعهد جديد للكعبة والعبادة فيها، بل قد ولد عليه السلام مسلما على التحقيق. إذا نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح لأنه فتح عينيه على الإسلام وعرف العبادة في صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته الطاهرة قبل أن يعرفها من صلاة أبيه وأمه.
ويمضي العقاد قائلا: حضرات المستمعين، لقد ملأ الدين الجديد قلبا لم ينازعه فيه منازع من عقيدة سابقة، ولم يخالطه شوب يكدر صفاءه. فبحق ما يقال إن عليا كان المسلم الخالص على سجيته المثلى، وأن الدين الجديد لم يعرف قط أحدا أصدق إسلاما ولا أعمق نفاذا منه. نعم أيها الأخوة والأخوات، لم يجمع بيت واحد في بدء الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وعلي عليه السلام. وفي خطبته القاصعة يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: إنه الشيطان آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير.
مستمعين الأكارم، لا يمكن لأحد أن ينظر بالعين المجردة إلى شمس الولاية العلوية الوهاجة، ولا يمكن له أن يلم بالكامل بتفاصيل المشكات والمصباح والزجاجة المذكورة في القرآن الكريم والمتمثلة بأحد أبرز مصاديقها بعبد الله الصالح ووليه الناصح ووصي رسوله أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لجلال تلك الشمس والمشكات والزجاجة وذلك المصباح المنير، جلالا مشتقا من الجلال الإلهي الذي تصاب إزاء الأعين والقلوب بالانبهار الغامر.
ويمكن للإنسان فحسب أن يتعرض للنفحات الحيدرية المقدسة، فلعلي عليه السلام محبة مستقاة من مصدر الحب الأزلي الأبدي لله تبارك وتعالى. وبإمكان الإنسان أن يتمسك بحبل الولاء لعلي وأبنائه عليهم السلام ليحلق بعيدا عاليا في أوج التوحيد. فمن قطع عهد الولاء لأمير المؤمنين عليه السلام وصدق في ولائه لا يتساوى يوماه، بل لا بد من أن يجد نفسه في كل يوم قد ارتفع درجة، فصار أقرب إلى ربه وجنته ورضوانه.
لقد كان علي عليه السلام مجمع الأضداد، ولله در الشريف الرضي الذي خاطبه على مر العصور بقوله: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا قلت لك الأنداد. زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد. خلق يشبه النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجلاد. شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. فلهذا تعمقت فيك أقوام بأقوالهم فزانوا وزادوا، وعلت في صفات فضلك ياسين وطه وآل ياسين وصاد.
ويستمر حفيد علي عليه السلام مخاطبا جده حيث يقول: ظهرت منك للورى مكرمات، فأقرت بفضلك الحساد. إن يكذب بها عداك فقد كذب من قبل قوم لوط وعاد. أنت سر النبي والصنو وابن العم والصهر والأخ المستجاد. لو رأى مثلك النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. جل معناك أن يحيط به الشعر ويحصي صفاتك النقاد.
وأما أبو الطيب المتنبي فقد قال: أبا حسن، لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها. وكيف يخاف النار من بات موقنا بأن أمير المؤمنين قسيمها.
وبمناسبة ذكرنا للمتنبي أعزائي المستمعين، ونحن نتجول في رحاب الدوحة العلوية الذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقول: إن الإمام المجاهد والمصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء نظر الله وجهه يرى أن أبا الطيب المتنبي كثيرا ما كان يصول على حكم الأئمة عليهم السلام، وخصوصا حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فينظمها في شعره، ومن ذلك قوله:
ونديمهم، وبه عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء، في إشارة لقوله عليه السلام: غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري وتعرفوني بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي. وكقوله: تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليبي. وهذا انعكاس لقوله صلوات الله عليه في صفة الدنيا: ملكها مسلوب وعزيزها مغلوب وجمعها ينفد وملكها يسلب، وأن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين.
مستمعين الأفاضل، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو إمام البلغاء والمتكلمين، كما هو إمام المتقين، وآيته في ذلك نهج البلاغة الذي يمثل في أسس البيان العربي مكانة تلي مكانة القرآن الكريم، وتتصل به أساليب العرب في نحو 13 قرنا فتبني على بنائه وتأخذ منه جذوتها.
وكان الإمام علي عليه السلام يرتجل كلماته، يلقيها في مجالس القوم خلاصات تأمل، وفي محافلهم خطبا تجيش في داخل الذات، فينطق بها اللسان عفو الخاطر، فتأتي محكمة دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ومن ذلك الكلام البليغ قوله عليه السلام: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنجاز عدته وإتمام نبوته، مأخوذة على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، خير البرية طفلا وأنجبها كهلا، وأطهر المطهرين شيمة، وأجود المستمطرين ديمة.
كنا أعزائي المستمعين في رحاب أمير المؤمنين، فسلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم استشهد، وسلام عليه يوم يبعث حيا.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو كيف تكون محبوبا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المؤمن مظهر يحاول أن يكون مظهرا وتجليا للأسماء الإلهية. الآن اسم الفاطر، اسم الخالق، هذا مختص به، ولكن تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. رب العالمين رحمن كن رحيما، رب العالمين ودود كن ودودا. ولهذا من صفات المؤمن أن له عاطفة متميزة، كما يعبر عن عاطفة جياشة. أمير المؤمنين يسمع أن ذمية اعتدي عليها في بلاد المسلمين، لا في الكوفة، في مكان ما من دولته. يقول مولانا عليه السلام: لو أن الإنسان مات من هذا الخبر لما كان عندي ملوما. هكذا عواطفهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا إن رأيت مؤمنا جافيا، مؤمنا قلبه لا يلين. أنا أعلم بعض المؤمنين لا يتحمل منظر ذبح طير دجاجة، يرى منظر الدم هكذا يتألم، لأن الدم يدل على الموت أو القاتل. على كل المؤمن هكذا أحاسيسه مرهفة، ولهذا المؤمن في علاقته مع الآخرين يراعي هذه الناحية إلى درجة، وصلنا إلى صلب الحديث، إلى درجة المؤمن يصل في مقام المودة للبعض أنه يقدمه على أقاربه على قرابته. له أخ في الله وله أخ في النسب، ينظر إلى قلبه حقيقة يرى أخاه في الله أقرب إلى قلبه من أخيه في النسب، وهذا المعنى ليس فيه مجاملة. لو كان في البحر غارقا أو سيغرق، أو هو خول له أن يستنقذ غريقا واحدا، رأى أخاه النسبي ورأى أخاه في الله، ويمكنه أن ينقذ واحدا يقدم أخاه في الله. لما ما هو الدليل؟ هل هناك أساس لهذه الحالة؟ قد تقول هذا رحمك، رحمك بره، ولكن المودة لله ولأوليائه. أمير المؤمنين في كلمة حكمية رائعة، كل كلماته رائعة، يقول: القرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. إن وددت أحدا في الله حتى لو ما كان أخاك في النسب لا يضر، كونك توده لله يكفي، ولكن القرابة بحاجة إلى مودة. ما الفائدة أن يكون لك أخ وأنت لا تحبه؟ بل يتفق أنك تكرهه أو لا تبالي به. أخوك في بلاد الغرب مثلا، أخوك النسبي يرجع بعد 10 سنوات إلى أرض الوطن، تستقبله استقبالا فاترا لا يهمك الأمر، ولكن أخاك في الله يغيب عن المسجد يوما يومين، تقول أنا مشتاق إلي. هذا الفرق بين الأمرين. كذلك من روايات هذا الباب، الإنسان قد يكون في قلبه مودة. اتفاقا أحدهم عوتب، قيل له: أنت جافي، لا ليس لك مودة. جوابه كان: أنا مودتي في قلبي لا أظهره. الآن خجلا، مجاملة، تكبرا، لا أدري. الإمام صلوات الله عليه، إمامنا الصادق المصدق، يقول: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه. ولهذا أمرنا في روايات أهل البيت أنك إذا أحببت إنسانا أخبره. طبعا لا في كل يوم، هذا تزلف، بين وقت وآخر تقول له: يا فلان أنا أحبك. هذا المعنى مطلوب، وهذا المعنى نحن مطالبون به، كما في الرواية قول الرجل لزوجته: أحبك، لا يذهب من قلبها أبدا. بإمكانك بجملة واحدة تدفع عن نفسك الأذى، في قلبها شيء، في قلبها أمر، كلمة أحبك يذيب كل هذه الجبال. إذن إظهار المودة، التودد، أمر راجح. من موجبات جلب المودة، إنسان يتكلم الكلام الذي لا يقبل، كلام هكذا لا أساس له، لا تتكلم بما ينكره الناس، وإن كان حقا. كلمات أهل البيت كثيرة، لا تتكلم ما تسارع العقول إلى إنكاره إلا في مقام اللزوم. يقول: فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. رواية صحيحة ولكن الطرف لا يتحمل. أذكر رواية صحيحة يتحملها، ما المانع؟ حدث الناس بمحاسن كلماتهم صلوات الله عليه. قد تقول رأينا بعض الكفرة، فاجر مع فاجر، فاسق مع فاسق، بينهما مودة، بينهما هكذا لطف، فهذا المعنى لا يختص بالمؤمنين. الجواب: مودة الجهال متغيرة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إنسان نعم يعاشر أحدهم 20 سنة، زميل في العمل، بكلمة هكذا لا تعجبه يقطع علاقته. جار معه 20 سنة بموقف واحد يقاطعه. إذن مودة الجهال لا دوام ولا أساس لها. لنحذر من روايات الباب أيضا، في كل باب فصول مأخوذة من رواياتهم. إذا أحببت أحدا أظهر له المودة، ولكن لا يشغلك عن الحق. إن وجدت فيه باطلا لا يكون حبك له مانعا. ولهذا عن النبي الأكرم: حبك للشيء يعمي ويصم. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. كن منصفا، قل كلمة الحق ولو على من تحب. وأخيرا رواية طريفة في هذا المجال: المؤمن ميله أن لا يكون مشهورا، أن يكون محبوب الملايين كما يقال، ليس هذا بهدف. بعض الأوقات المحبة مكلفة. الإنسان يقول: يا رب يكفيني حبك لي، ما لي والناس. حب الناس إلى القبر، أنت في البرزخ والقيامة بحاجة إلى حب النبي وآله، وإلا محبة الناس لا تنفعك. يوسف دخل السجن، سنوات طويلة في السجن. في يوم من الأيام السجان قال له: إني لأحبك. جمال يوسف، جمال يوسف في قصر زليخاء، ما زال في السجن بل بقي. الجمال هو الجمال، الكمال هو الكمال، نبي معصوم كيف لا يحب؟ قال السجان: إني أحبه. قال: ما أصابني إلا من الحب، أنا مشاكلي كلها من الحب. خالتي أحبتني سرقتني، الآن سرقته يعني مثلا في فترة من الفترات أخذه أخذته. وإن كان أبي أحبني حسدني إخوتي، حب والدي لي أوقعه في غيابة الجب. وإن كانت امرأة العزيز أحبتني حبستني، حب زليخا كلفني، حب والدي كلفني، حب خالتي كلفني. سأل الله عز وجل أن لا يجعلك مشهورا إلا فيما يحب. ولهذا لعل هذا المضمون في الروايات: المؤمن الخمول له أشهى من الشهرة. أن تكون له علاقة متميزة برب العالمين والناس لا يعرفون ذلك، هذا أحب إلى قلبه. يا أحمد في حديث المعراج: إن شئت أن لا تعرف لا تعرف. كن هكذا في سبيلك مع الله ومع المؤمنين. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. نسألكم الدعاء.
الله
القيوم من
الله
الواجد من
الله الله
المجيد من
الله
الواحد من
الله
الصمد من
الله
القادر من
الله
المقتدر من
الله
المقدم من
الله
المؤخر من
الله
الأول من
الله
الآخر من
الله
الظاهر من
الله
الباطن من
الله
الوالي من
الله
المتعالي من
الله
البر من
الله
التواب من
الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء نودي وسبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حاج، اللهم صل على جمال النبي.
الله
ما شاء الله.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون
قومه.
إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها كان عاقبة المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
لو أنزلنا هذا القرآن
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. للمرة الرابعة ولليوم الرابع نقف مع الآية المباركة في سورة البقرة، الآية الثانية بعد 100، والتي تتحدث عن اليهود في اتباعهم للسحر وتبرير موقفهم من عملهم في السحر بتبريرات شرعية قد أخذوها ونسبوها إلى الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة الله الصالحين، فنسبوا بعض السحر إلى النبي سليمان عليه السلام، كما نسبوا البعض الآخر إلى الملكين هاروت وماروت، كل ذلك من أجل أن يضفوا على أعمالهم السحرية وعلى ما يرونه من السحر وما يستعملونه من السحر، من أجل أن يخفوا الشرعية والقدسية. وهذه طبعا قلنا طبيعة اليهود في كل زمان ومكان، يحاولون أن يبرروا أعمالهم الإجرامية وأعمالهم الكافرة الخاطئة بتبريرات، بحيث يجعلونها في صميم الدين وفي صميم الرسالة النبوية وفي صميم عمل الملائكة. هنا القرآن الكريم يقول بعد أن تحدث عن اليهود في رفضهم للكتاب السماوي الذي أنزل مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عندما نبذوا الكتاب، نبذوا القرآن وراء ظهورهم، ماذا عملوا؟ ذهبوا إلى الأساطير والخرافات، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد تحدثنا عن طبيعة السحر والنظرة القرآنية للسحر، وقلنا أن القرآن الكريم ينظر إلى السحر بأنه له تأثيرات وهمية على الشخصية، وأن الله سبحانه وتعالى يبطل السحر كما قال موسى عليه السلام: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويخاطب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام: وألق ما في يمينك